منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية. منتهى السياسة.
سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. في حلقة هذا الأسبوع سنفتح ملف الهجوم التركي على إدلب والمعارك الدائرة داخل الأراضي السورية. سنحاول في هذه الحلقة أن نبحث أسباب وأهداف العملية العسكرية التركية في سوريا، وإلى أي مدى تحمل من آثار وتداعيات على الصراع في الشرق الأوسط وعلى علاقات تركيا مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور نور الدين بكيس، محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي، ومعنا من إسطنبول المحلل السياسي والكاتب الصحفي حمزة تكين. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. وأبدأ مع ضيفي من تركيا، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حمزة تكين. أستاذ حمزة، بداية، الكثير يتساءل عن الأسباب والأهداف وراء العملية العسكرية التركية الجديدة. هل جاءت فقط انتقاما من مقتل الجنود الأتراك؟
يعني قضية الاعتداء على الجنود الأتراك في 27 من فبراير الماضي كانت هي البداية وكانت هي الشرارة، وبالتالي ربط العملية العسكرية التركية درع الربيع بهذه الحادثة فقط بعيد نوعا ما وجزئيا عن الواقع. فتركيا قبل فترة طويلة كان الرئيس رجب طيب أردوغان يهدد علنا وبشكل واضح أن على القوات التابعة للنظام السوري والميليشيات المتعاونة معها أن تنسحب إلى حدود اتفاق سوتشي، وإلا ستكون تركيا مجبرة على التدخل عسكريا لإرغام هذه القوات على الانسحاب. وبالتالي عملية درع الربيع غايتها إجبار قوات النظام السوري على الانسحاب لحدود سوتشي، وإعطاء النظام السوري أيضا الدرس أن الاعتداء على الجنود الأتراك بهذه الطريقة وبهذه الطريقة الغادرة لا يمر عادة مرور الكرام، وبالتالي هو يدفع الآن ثمنا باهظا لخرق اتفاق سوتشي ولاعتدائه على الجنود الأتراك، يعني دفع الثمن بشكل مزدوج.
طيب، يعني ألا تشعر تركيا بأنها تقوم بهذا العمل بشكل منفرد وفي ظل ما يشبه عزلة دولية تجاه هذه الحرب؟ من يدعم تركيا الآن في حربها داخل الأراضي السورية؟
لا يمكن الحديث أستاذي الكريم عن عزلة دولية لتركيا في هذه المعركة. الآن ونحن في هذه اللقاء الإذاعي هناك وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى تركيا لمناقشة قضية إدلب. الاتحاد الأوروبي أيضا أرسل وفد سيصل خلال ساعات قليلة إلى تركيا لمناقشة هذه القضية. هناك تصريحات من عواصم عالمية كثيرة سواء مع أو ضد. الرئيس أردوغان سيلتقي الرئيس بوتين بعد غد الخميس، يعني وبالتالي تركيا ليست معزولة. حلف شمال الأطلسي الناتو أعلن دعمه لتركيا، على العكس تركيا ليست بعزلة على الإطلاق. تركيا لم تبدأ هذه العملية بطريقة هوجاء وبطريقة غير مدروسة وبسرعة، بل هي كانت تحضر لهذه العملية منذ أشهر، منذ أن بدأ النظام السوري بخرقه اتفاق سوتشي. أي أنني أستطيع أن أقول لك أن كل النقاط، كل الأوراق لهذه العملية درع الربيع، سواء كانت النقاط الأمنية أو السياسية أو العسكرية، مدروسة بشكل دقيق كليا هنا في أنقرة وفي إسطنبول لدى المسؤولين الأتراك. وبالتالي تركيا تسير بهذه العملية على الأرض بطريقة مدروسة، بطريقة دقيقة وبهدوء. ليست تركيا على عجلة من أمرها، هذا الأمل تقدره القيادات العسكرية على الأرض وهي ناجحة حتى هذه اللحظة، وعلى الطاولة السياسية تركيا قادرة على إدارة المعركة الدبلوماسية سواء مع روسيا من جهة أو مع الغرب من جهة أخرى.
طيب أرجو أن تبقى معي الأستاذ حمزة. دكتور عبد الرزاق صغور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، مرحبا بك أولا في منتهى السياسة. استمعت إلى ما قاله ضيفي من تركيا، قال بأن العملية العسكرية المسماة درع الربيع الغرض منها إعطاء درس كما قال للنظام السوري، لكن إجبار النظام السوري على العودة إلى حدود اتفاق سوتشي واحترام ما تم التوصل إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكرك الأخ مروان على هذه الاستضافة وأشكر قناة الدولية. على العموم يعني في الحقيقة لما نتكلم على الدرس في الحروب يعني مشكل، يعني واحد يعطي دروس انه يعني، لكن المساله ليست قضيه درس درس، المساله هي انه كيف بدات الازمه في سوريا وما هو دور تركيا فيها. الدور التركي منذ البدايه انه حاول، وكان يعتقد انه المساله مساله تايمينج، يعني مساله وقت بسيط ويتحل المشكل، ومع الجيش الحر والبلدان العربيه الاخرى التي كانت تسانده. إذن اليوم تركيا دخلت في هذا المستنقع ووجدت نفسها كما تفضلت أنت بأنها معزولة دبلوماسيا، والآن الأخ يريد يوهمنا بأنه يعطي الانطباع بأن تركيا ليست معزولة. تركيا معزولة، لا الأوروبيين يوافقونها ولا الولايات المتحدة الأمريكية. كل ما يهمها في المنطقة هي إسرائيل والبترول، وبالتالي لا علاقة لها اليوم. إذن هذا الحرب التركية، هل هي تركيا لما تقول سوتشي والاتفاقية والنظام السوري رفض أو تخلى عن الاتفاقية؟ كيف؟ أنت دخلوا في بلاده، مفهوم السيادة انتهى لنا، مفهوم المصلحة الوطنية انتهى، أنت داخل على أي أساس إلى الأراضي السورية مهما كان هذا النظام؟ ماكش أنت اللي تحسبه. الشيء الثاني الآن تركيا لما تتكلم والأخ يتكلم، هل الاقتصاد التركي الآن مستعد وعنده القدرة على استيعاب هذه الحرب؟ هل الآن الظروف الحربية الظروف الاقتصادية والاجتماعية في تركيا تسمح؟ إذن أنا نظن وأعتقد أن الحرب أو تركيا الآن هي في مأزق، وهي تعلم تماما لما يقول إحنا دخلنا بخطة ومدروسة، لا مدروسة ولا محزنون، لأنه الآن روسيا ستتدخل وبوتين سيتدخل والنظام السوري أيضا دخل بإذن من روسيا، ولو لم تكن روسيا ما استطاع أن يضرب الأتراك ولا ما استطاع أن يقتل لهم. إذن اليوم نظن المعركة في النهاية، لأنه تركيا لما دخلت قبل أسبوع يقول له والله روسيا تبقى على حياد، كيف تبقى على حياد ويا روسيا موجودة؟ هي ماهيش طرف، هي الطرف الحامي والطرف الأساس في سوريا. إذن نظن بأنه أخوتنا في تركيا وجدوا نفسهم في حرب، وهذا الحرب هذه الآن بدأوها، ولكن نهايتها ليس هم الذين يحددونها.
طيب
من يحدد الحرب هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
طيب دكتور نور الدين بكيس، يعني هذه الحرب التي نتحدث عنها الآن أو العملية العسكرية المسماة درع الربيع، هل هي بالنسبة لتركيا معركة اضطرارية أم كانت مسألة اختيارية وعدوان كما تسميها الحكومة السورية؟ هل تركيا كانت مضطرة للقيام بهذه الحرب وإجبار سوريا على الالتزام باتفاق سوتشي، أم أن الأمر كان اختياريا ويعني كان لتركيا خيارات أخرى؟
أعتقد أستاذ مروان أن العكس هو الذي حدث، على أساس أن تركيا منذ الوهلة الأولى كانت أبرمت اتفاقيات تكتيكية ظرفية مع روسيا، وكانت روسيا تقبل بفكرة التواجد نصف التواجد التركي نصف الاتفاق التركي في سوتشي، وهي تعلم أن تركيا تتأرجح بين الموقف الأمريكي بين الولاء لأمريكا والتعاون أو التعاقد مع روسيا. وبالتالي عندما تقدم محور ما يسمى محور المقاومة أو ثلاثي الروسي السوري والإيراني تقدم ووصل إلى آخر محطة وهي ريف حلب وإدلب. آنذاك استشعرت تركيا أنها سوف تخسر أشياء كثيرة، لأنه كنا نقول في السابق أن أردوغان هو ظاهرة صوتية، لكن اليوم وجد نفسه أمام تحدي حقيقي. لو قبل بفكرة السيطرة على إدلب يعني أنه سيخسر كل حلفائه ولن يعتد أحد بأردوغان. لذلك قرر، أعتقد أنه انفراديين، قرر أن يخوض هذه الحرب أو الشبه حرب على أساس أنه يريد أن يحافظ على حد أدنى من المكتسبات التي تحققت له. اليوم في إدلب على الأقل هناك 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل يجدون منفذهم الوحيد هو الدفاع التركي، هو الجيش التركي الذي يستطيع أن يوفر حد أدنى من الحماية لهؤلاء. وبالتالي أصبح تركيا في آخر المطاف هي جزء من معادلة مهمة، ولا أحد يريد أن يخسر تركيا. لو كان ممكن أن يكون الرد على تدخل التركي بشكل أعنف، خاصة من محور ما يسمى محور المقاومة وتدخل إيراني، لكن حتى روسيا ضبطت نفسها وإيران ضبطت نفسها لأنهم يعلمون أنهم في حاجة إلى التركي. التركي يملك الكثير من الأوراق ويستطيع أن يحل المعادلات، والأزمة بدأت عندما لم يلتزم النظام التركي بتطبيق اتفاقية سوتشي.
نظام سوري تقصد؟
لا، نظام تركي، نظام تركي، لأنه كان مطالب بأن يحارب النصرة، كان مطالب بإخراج الأسلحة الثقيلة، كان مطالب بأن يفصل بين المعارضة السلمية والجماعات الإرهابية. كل ذلك وقع عليه، لكنه لآخر مهلة منذ 3 أيامات انتهت المهلة، لم ينفذ أي شيء.
طيب لنسمع تعليق مهم من عند الأستاذ الكاتب الصحفي حمزة تكين من إسطنبول. أستاذ حمزة، استمعت إلى ما قاله ضيفي هنا بالأستوديو، يعني بالنهاية ليس فقط النظام السوري هو من لم يحترم اتفاق سوتشي، ولكن أيضا الحكومة التركية أيضا لم تنفذ بعض ما كان مطلوبا منها وفق هذا الاتفاق.
يعني أستاذي، بس بملاحظة لم أسمع كل شيء
للأسف
من ضيفيك الكريمين، ولكن على قضية سوتشي سأرد عليها باختصار شديد، أن من لم يلتزم بهذا الاتفاق هي روسيا والنظام السوري وليست تركيا. هذا الاتفاق كان ينص بشكل واضح، يمكن العودة للنص، أدعو المستمعين للعودة للنص بعيدا عن كل التحليلات، ينص بشكل واضح على أن تقوم روسيا بمنع أي هجوم عسكري على إدلب مهما كانت الظروف. إلا أن روسيا لم تلتزم، على أقل تقدير سوف، لن أذكر النقاط الأخرى، سوف أذكر فقط هذه النقطة، هذه النقطة الوحيدة التي يعاني منها أهالي إدلب اليوم. لماذا لم تقوم روسيا بمنع الهجمات العسكرية على المدنيين؟ لا أقول لك على التنظيمات الإرهابية التي تتحجج بها روسيا والنظام السوري، الطيران التابع للنظام السوري والطيران الروسي لم يكن يقصف مواقع عسكرية في إدلب، وهذا بشهادة الإعلام الغربي والأوروبي قبل الإعلام التركي والعربي. هو كان يقصف المدنيين خلال 3 أشهر الماضية، المدنيين، كان يقصف المدارس، كان يقصف المستشفيات، كان يقصف الأسواق الشعبية، كان يقصف الأفران. فهل هذا ضمن اتفاق سوتشي يا سيد الكريم؟ بالطبع لا. وبالتالي من لم يلتزم ومن قصف المدنيين وقتل المئات خلال أشهر وهجر 2 مليون، يا أستاذي سؤال بسيط، لماذا الآن 2 مليون مدني كانوا يقيمون بإدلب بشكل بسلام وهدوء قبل أشهر، لماذا هرب هؤلاء 2 مليون إلى الحدود التركية مع تقدم النظام السوري؟ لو كان هؤلاء يأمنون لروسيا وللنظام السوري لما هربوا إلى الحدود التركية، والآن هم في العراء على الحدود التركية. هم لم يهربوا من الجيش التركي، بل هربوا من جيش النظام السوري. وهنا الفرق، هنا القيمة اليوم التي تقوم بها تركيا في إدلب. تركيا خلال من 27 فبراير إلى اليوم، يعني حتى نحو أسبوع تقريبا، لم تقتل مدني واحد في إدلب يا سيد الكريم، مقابل أن روسيا بالأمس ارتكبت مجزرة في إحدى القرى الروسية بحق المدنيين. هذا الفرق اليوم بين تركيا وبين روسيا وما يقوم به النظام السوري. يجب أن ندرك هذه الحقيقة بغض النظر عن الاعتبارات والحسابات.
سؤال يعني يتعلق بحجم التكلفة، هل لهذه المعركة تكلفة سياسية واقتصادية يمكن أن تدفعها الحكومة التركية؟ وهل أصلا تركيا مستعدة لتحمل هذه التكلفة، مع أن ما هو منتظر من هذه الحرب الجديدة أعلى بكثير من التكاليف التي يمكن أن تتحملها أنقرة.
طبعا أستاذ الكريم، هناك تكلفة، هذه بنهاية المطاف حرب حديد ونار وصواريخ وطائرات، هناك تكلفة سياسية، هناك تكلفة مالية واقتصادية لهذه المعركة التي تقوم بها تركيا اليوم. ولكن الفاتورة التي ستدفعها أو التي تدفعها تركيا الآن، مهما كانت قيمة هذه الفاتورة السياسية والاقتصادية، هي قليلة جدا مقابل الفاتورة التي ستدفعها تركيا في حال أنها لم تقم بهذه العملية العسكرية أو بالعمليات العسكرية الثلاثة السابقة في الشمال السوري. لأن المخطط ليس فقط تهجير أهالي إدلب، وليس فقط السيطرة على إدلب، المخطط هو البدء بضرب العمق التركي والأراضي التركية، سواء بالصواريخ، سواء بإرسال المتفجرات، سواء بإثارة النعرات العرقية في جنوب شرق تركيا. هناك مخطط لتدمير الداخل التركي يقوده هذا المحور التابع للنظام السوري. وبالتالي اليوم تركيا ما تقوم به يخفف عنها لاحقا الأعباء السياسية والأمنية والعسكرية. هي تدفع الآن فاتورة قليلة مقابل الفاتورة الضخمة التي ستدفعها في حال أنها لم تقم بعملية زرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، والآن عملية زرع الربيع. وبالتالي الآن تعكف تركيا على أمرين: حماية الأمن القومي التركي وحماية الشعب السوري أو ما تبقى من الشعب السوري بعد كل المجازر التي ارتكبتها روسيا والنظام السوري.
طيب لنسمع نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ حمزة، سأعود إليك بعد قليل. أسمع رأي الدكتور عبد الرزاق صغور في هذه النقطة بالذات، يعني التكلفة، يقول ضيفي من إسطنبول أنها ستكون مهما كانت ثقيلة ستكون أقل بكثير من التكلفة التي كان ستدفعها تركيا لو لم تتدخل عسكريا في هذه المرة وفي المرات السابقة. التكلفة السياسية والاقتصادية طبعا.
لا، هي التكلفة كبيرة جدا وستكون أكبر، لأنه في الحقيقة تركيا لما تدخلت في الأول كان لها سند كبير، وهذا السند كانوا البلدان العربية وخاصة الخليجية هي التي كانت تمول وتدفع، وحتى حاولت أنها تقوم بالجيش وتبعث به إلى سوريا. إذن هذه البلدان العربية الآن انسحبت، الآن الحرب أصبحت روسية تركية يعني مباشرة، والنظام السوري الآن لم يعد هو الطرف الحقيقي ولكن روسيا. إذن الآن لما نتكلم على الكلفة أو التكلفة، هذه التكلفة كيف 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 نستطيع أن نقيم أو نقوم هذه التكلفة؟ أولا نقومها على المستوى السياسي العالمي أو الدولي أو الدبلوماسي، أن تركيا معزولة ومعزولة تماما. ثانيا الوضع الاقتصادي التركي، كلنا يعلم أنه الآن انخفاض العملة التركية فيها أزمة، وخاصة الآن بعد الوباء الكورونا كان تركيا تعتمد على التجارة وعلى السياحة، وبالتالي الآن لا أعتقد أن تركيا عندها هذا المقدرة، وخاصة السياحة الروسية. ونحن نعلم لما أسقطت تركيا الطائرة الروسية ولما روسيا أوقفت الاستيراد المواد، بعض المواد التجارية من تركيا وأوقفت السياحة الروس، تركيا اختنقت يعني، وهنا اقتصاديا مش دبائيا، وهنا تركيا استرجعت وعادت إلى منطق جديد وهو عودة العلاقات مع روسيا، واشترت عليها الأس ربعوبية. إذن اليوم الإشكال، اليوم رجعنا إلى نقطة الصفر، إلى نقطة الصراع، وهذه النقطة هي نقطة خطيرة جدا، لأنه الآن لما دخلت، وكان الأستاذ قبير تعرض لها زميلي بكيس، وهي أنه لما دخلت الآن وجدت نفسها وحدها، ما كان لا أمريكا ولا غير أمريكا، لأنه اليوم لما تدخل بهذا الحجم وهذا الحشد وعندك كم قال 100,000 أعتقد الرقم، يعني هذا مشكل خطير جدا ومكلف جدا، لأنه ليس هناك شيء يمكن أن تحسبه أثناء الحروب، لأنه الحرب التقديرات تاعها دائما أنها ما تكون ليست نفس التقديرات التي تبدأ بها. ولذا اليوم نظن بأنه الإخوة في تركيا وجدوا، وأنا أؤكد على نقطة وربما ربما الأستاذ بكيس أشار إليها، المسألة ليست مجرد أنه أردوغان حاول أنه يكسب هذه المعركة، وإنما هي الآن موجهة للرأي العام الداخلي للاستهلاك، لأنه داخل في الآن أصبحت فيه صراع داخل تركيا أيضا، فيه معارضة شديدة للتدخل، فيه معارضة شديدة لسياسة أردوغان. وهنا رغم أنه تركيا مهمة كما قال الأستاذ ومهمة جدا، ولكن يظهر الأطراف التي تعتبر أن تركيا مهمة تعتبرها تريد من تركيا أن تصبح كما كان في السابق الرجل المريض وليس الرجل القوي. تركيا تصلح أن تكون دولة ولكن أنها تكون قوية، فالمحيط لا يقبل، لا روسيا تقبل ولا أمريكا
يعني يريدون تقبل تركيا ولا ضعيفة.
تركيا التاريخية لما أصبحت الرجل المريض وهي تحمي إلا حدودها، أما تركيا التي تستطيع
قوة إقليمية
تكون دولة إمبراطورية فأعتقد هذا غير مقبول لا من طرف. وخاصة يجب دائما أن نعرف أنه كاين عدوين تقليديين وتاريخيين للأتراك، وهي الفرس إيران تاريخيا، وأيضا إسرائيل اللي يعني هي عدوة إلى أي تقوية لأي دولة إسلامية. ومن هنا نظن بأنه الأتراك الحسابات تاعهم كلها يعني ما كانتش مدروسة كما كانت.
نسمع رأي الدكتور نور الدين بكيس في هذه النقطة، يعني حول التكلفة التي ستدفعها تركيا أو يدفعها أردوغان، الكلفة السياسية طبعا والمالية والاقتصادية، هل هي كما قال ضيفي أقل بكثير مما كان سيحدث لو لم تتدخل، أم أنها ستكون أكبر من التوقعات والتقديرات التي تنطلق منها تركيا كما قال دكتور صوت؟
أظن أخ مروان عندما دخلت روسيا إلى سوريا كان الكثير من المحللين يتحدثون عن هذا الحديث، التكلفة التي سوف تدفعها روسيا اقتصاديا عسكريا في جبهاتها الداخلية. في آخر المطاف نجحت نسبيا روسيا في فرض نفسها كطرف رئيسي في المعادلات الدولية ودعمت موقفها، نفس الشيء تحاول أن تقوم به تركيا. اليوم تركيا تعيش مخاض كبير جدا من أجل أن تكرس فكرة أن تركيا تحولت إلى قوة إقليمية. يكفي مثلا الحديث الداخلي داخل تركيا فكرة تقديم يا والله إقصاء الضباط الذين يميلون الجنرالات الذين يميلون للنيتو مقابل الجنرالات أوراسيا الذين يؤمنون بأوراسيا، وبالتالي المعادلة أكبر بكثير من هذا المشهد. هذا المشهد قد يبدو مغامرا لكن هو المشهد الطبيعي، هذا التدخل التركي هو المشهد الطبيعي إذا أراد فعلا أردوغان أن يحافظ على تركيا القوة الإقليمية، لأنه لا يمكن أن يبقى عاجزا الآن أمام اكتساح محور ما يسمى المحور ثلاثي إدلب، وبالتالي يسقط كل أوراق التركية. وبالتالي هي عمليا إذا حاولنا قياسها بالهدف الهدف الذي يرمي إلى فرض تركيا كقوة إقليمية يستدعي هذا التدخل، حتى أنه محور المقاومة إيران وروسيا بقيت أعتقد أنها منزعجة ومتحفظة عن الرد لأنها تملك القدرة على الرد، لكنها
ولماذا
تحفظت
الذي لماذا تحفظت لم ترد؟ لماذا لم ترد
لا تريد
وفضلت ضبط النفس؟
لأنه لم تكن تعتقد أن أردوغان سوف قد يغامر لهذه الدرجة ويحرج الأطراف الأخرى، لأنه الرد بشكل قوي يعني الدخول في حرب شاملة ولا أحد يريد حرب شاملة، وكأنه تركيا فرض حاولت إعادة فرض واقع على الأطراف الأخرى ومررت رسالة بأنها تستطيع أن تغامر أو تتخذ قرارات يعني مكلفة لكن لن تتراجع بشكل يعيد تركيا إلى موقعها السابق، تركيا البسيطة أو تركيا التي كانت قوة اقتصادية دون أن تكون قوة سياسية. وبالتالي منطق المعادلة الدولية لا يمكن لأي بلد، تصور أي بلد يضحي بالمصالح الاستراتيجية الوطنية من أجل شعب آخر. يعني معادلة الحفاظ على الشعب السوري هي أعتقد أنها مرفوضة وأعتقد أنها غير قابلة، المعادلة الإنسانية غير مطروحة، هناك معادلات نفوذ، هو معادلات فرض قوة، فرض منطق القوة، وتركيا تلعب على هذه الوتر وهي تحاول أن تفاوض وأن تجي تضع قدما كدولة إقليمية لا يمكن مناقشة هذه الصفة.
أستاذ حمزة أعود إليك لأسألك عما الذي يمكن أن تحمله القمة التركية الروسية بين أردوغان وبوتين المقررة الخميس المقبل، هل يمكن أن تزيل التوترات وما الذي يمكن أن تحمله من جديد مع التطورات الميدانية الأخيرة؟
طبعا أستاذ الكريم لابد من الإشارة إلى أمر ألا وهو أن الجانب التركي كان على عنب بموعد اللقاء بين أردوغان وبوتين أي في الخامس من هذا الشهر، وبالرغم من هذا العلم إلا أن تركيا أطلقت العملية العسكرية درع الربيع ولم تنتظر اللقاء. كان بإمكانها أن تنتظر اللقاء، ولكن ما هي الرسالة التي أرادت تركيا من خلالها أن تطلق هذه العملية العسكرية الضخمة والواسعة اليوم في إدلب؟ النظام خسر في إدلب حتى الآن أكبر خسارة له منذ تاريخه، منذ تاريخ مجيئه إلى سوريا، وبالتالي العملية الآن أعطت زخم للموقف التركي على الطاولة. اليوم العملية أو وصلت رسالة لروسيا أن تركيا قادرة على تنفيذ تهديداتها لتحقيق أمنها القومي ومصلحة حلفائها من المعارضة السورية المعتدلة والشعب السوري، وبالتالي سيذهب الرئيس أردوغان إلى موسكو بعد غد للقاء بوتين وبيده أوراق قوية وقوية جدا. يعني لا تركيا تريد الحرب مع روسيا ولا روسيا تريد الحرب مع تركيا، هم يدركان هذه الحقيقة. مصلحة تركيا، مصلحة روسيا مع تركيا كبيرة جدا، وبوتين يدرك هذه الحقيقة بكل تأكيد. أستاذي بعيدا عن كل أي وعن أي شيء، لن تقوم روسيا هذه الدولة القوية باختيار النظام السوري المهترئ على تركيا، الدولة القوية الإقليمية اليوم عسكريا وسياسيا واقتصاديا في المنطقة. طبعا ستختار تركيا، ولكن ضمن تفاهمات بطبيعة الحال. كل المعطيات تؤكد هنا في اسطنبول وأنقرة أن الجانب التركي لن يتراجع عن مطلبه بانسحاب قوات النظام السوري لحدود اتفاق سوتشي.
يعني بالنهاية هذه المعركة الغرض الكبير منها أو الأساسي هو تحسين الموقع التفاوضي لتركيا.
ليس تحسين الموقع التفاوضي، تحسين الموقع التفاوضي بقضية إدلب، بقضية انسحاب قوات النظام. يعني لو أن أستاذ الكريم قوات النظام السوري استجابت قبل بدء العملية وانسحبت لحدود اتفاق سوتشي لما كانت تركيا أطلقت هذه العملية العسكرية، وبالتالي من يتحمل مسؤولية هذا العمل العسكري الآن هو النظام السوري الذي خرق اتفاق سوتشي وروسيا التي خرقت اتفاق سوتشي. ليست القضية فقط تقوية موقف سياسي هنا أو هناك، القضية أن تركيا تريد أن تلتزم روسيا والنظام السوري باتفاق سوتشي فقط لا غير. لم تطلب تركيا ولن تطلب في المفاوضات المقبلة أي شيء أكثر من اتفاق سوتشي، فقط انسحاب قوات النظام لحدود اتفاق سوتشي وستنتهي العملية العسكرية.
طيب دكتور عبد الرزاق صغور، يعني بالنهاية هذه القمة ستكون يعني في مصلحة الجانب التركي، لأن موسكو في النهاية ستختار أنقرة على حساب دمشق كما كان يقول ضيفي لو اضطرت للاختيار. يعني
لا، هو الأمريكان يقولوا واحد العبارة، يقولوا wishful thinking، التفكير الرغبوي، هذا ما
نرغب فيه.
لا، هذا التحليل اللي قاله الأخ من تركيا هو تحليل رغبوي، معناها نتيجة اتفق في رأسه أنه روسيا ستختار تركيا. لا، روسيا اختارت سوريا، وسوريا الآن هي أهم من تركيا، لأن سوريا هي التي أعادت روسيا إلى المحفل الدولي، وروسيا هي اللي عادت سوريا ترتيب العلاقات الدولية من جديد. سوريا بالضبط، وتدخل سوريا هو الذي أعاد الاعتبار إلى النظام الروسي. ونحن نعلم أن محددات القوة العظمى، محددات القوة الإقليمية، هي ثلاثة عناصر أساسية. العنصر المحدد رقم واحد هو القوة العسكرية والاقتصادية،
موجودة عند روسيا،
وهذه موجودة عند روسيا ومش موجودة عند تركيا، القوة العسكرية. المحدد الثاني هو القوة البشرية، وروسيا أكبر من تركيا. والمحدد الثالث هو امتلاكك للأسلحة الآن المعروفة، يعني الاستراتيجية سواء كانت نووية وغيرها. إذن اليوم لما الأخ يقول أنه تركيا تملك من الأوراق ما يسمح لها أن تفرض على روسيا، أبدا. تركيا الحرب هذه اللي دخلت فيها باتفاق مع روسيا، روسيا سمحت لها باش تقوم بحرب. هذا الحرب استهلاكية،
يعني ليس ضبط نفس أو
لا بالضبط. روسيا سمحت لتركيا باتفاق مسبق بأنها تدخل في حرب تكتيكية تفاوضية، وما بدي يروحوا يتفاوضوا، لأنه مستحيل أنه روسيا أنه تركيا كانت تدخل ولم تأخذ الإشارة من روسيا، خلاتها تدخل حتى باش تكون حرب إعلامية، حرب استهلاكية. الشعب التركي يحس بأنه أعيد له الأمن والمسألة، ولكن في النهاية لا ما كاسبة لتركيا فيها أبدا، لأن الحرب لم تنتهي، والنظام السوري لا يحارب داخل تركيا، هو يحارب داخل بلده. حتى منطق العلاقات الدولية، منطق المفهوم البسيط للسيادة، للحدود، فالنظام السوري موجود في أرضه وتركيا موجودة داخل سوريا. إذن اليوم الروس أعتقد أنه استطاعوا أن يدفعوا بتركيا وجروها، والآن لما وتركيا أردوغان يأتي لما يذهب إلى موسكو أو يتفاوض ليس من منطق القوة كما قال الأخ، لأنه انتصر انتصارا عظيما في حرب، وإنما هو يعرف من سمح له بأن يقوم بهذا الانتصار البسيط والمحدود بالزمان وبالمكان، لأنه الحرب لم تنتهي بعد، والمسألة السورية لم تتحل بعد. بمعنى اليوم هذه حرب من ضمن الحروب المقبلة، وبالتالي الآن روسيا عارفة الحدود تاعها. تاريخيا نعرف مليح أن روسيا كانت دائما تريد أن تجد موقع على البحر المتوسط على المياه الدافئة، وتركيا معروفة تاريخيا بأنه منذ سقوط الدولة العثمانية تركيا وهي تتأرجح، وتركيا الآن ليس لها قوة أو استقواء إلا بالحلف الأطلسي، والحلف الأطلسي لا أعتقد أبدا أنه يمشي إلى تركيا. الآن أصبحت تركيا تهدد بعامل واحد وهو عامل الإنساني، عامل المهاجرين.
هذه نقطة سأعود إليها مهمة سنتحدث عنها في تحديد العلاقة التركية مع الأوروبيين في هذا الموضوع، وتضيف ورقة اللاجئين أو موضوع اللاجئين. الدكتور نور الدين بكيس، يعني في النهاية ضيفي من إسطنبول الكاتب الصحفي حمزة التكين يقول بأن الغرض من هذه العملية العسكرية ومن خلال القمة المرتقبة بين أردوغان وبوتين سيكون يعني إلزام موسكو وإلزام دمشق باحترام حدود سوتشي. يعني تركيا ما قامت به الآن هو إعادة الأمور إلى نصابها فقط، يعني أن تجبر هذين الطرفين في اتفاق سوتشي على العودة إلى ما نص عليه الاتفاق لأنهما خرجتا من بعض مواده.
نظن أخ مروان كل أطراف لها أدوار مزدوجة. كان ممكن مثلا لتركيا أن تدعم الجماعات المسلحة منذ 2012 و2013 بالمضادات للطيران، لكن رفضت ذلك لأنه كأنه الجميع يلعب لعبة الحرب. يعني انظر مثلا روسيا كانت دائما تتغاضى الطرف عن العدوان الكيان الصهيوني على سوريا، وتتحدث عن دفاع وشراكة، إلى كل طرف كان وكأنه يطبق نصف اتفاق نصف شراكة. اليوم المشكل الكبير المطروح أنه روسيا لها دور خاص ثنائي، هي تعلم جيدا أن المجتمع الدولي في آخر المطاف سوف يعتمد روسيا كطرف وسيط في الحل، ولذلك تسير هي لها شراكة كاملة مع إيران ومع سوريا، لكن في نفس الوقت تعطي لنفسها مساحة من التملص من الشراكة للحفاظ على العلاقة مع الأطراف الأخرى، سواء كان الكيان الصهيوني سواء كانت تركيا، يعني تغض الطرف في الكثير من الأحيان. اليوم هذه القمة هي التفاف على القمة الثلاثية المبرمجة، هناك قمة ثلاثية مبرمجة في طهران، سارع أردوغان للالتفاف على القمة، وهو من طلب اللقاء مع بوتين لأنه كان يتحدث عن فكرة قمة في تركيا، وأعلن الكريملين أنه ليس له وقت وأجندة لمثل هذه القمة، وبالتالي هناك نوع من الالتفاف، نوع من الازدواجية في التعاطي. تركيا اليوم تحاول مثلا التعاطي مع المشهد على أساس أنها ترفض فكرة التعاطي مع الثلاثي، مع ثلاثي شراكة ثلاثية، أي بمعنى أنها عندما تدخل في حرب في سوريا تدخل ضد النظام السوري والجيش السوري، ولا تدخل ضد إيران ولا تدخل ضد روسيا، وهذا غير منطقي وغير عقلاني، لأنه المحور الآخر هو محور تشاركي أظهر بأنه منسجم إلى حد بعيد. وكانت طبيعة الأشياء تحرير التراب السوري كان يمشي رويدا رويدا حتى إلى وصل إلى باب إدلب، وكان من الطبيعي أن تستمر الحركة التحرير بنفس المنطق، لذلك حدث نوع من الاشتباك. هذا الاشتباك يريد إعادة ترتيب الشراكة، إعادة ترتيب الاتفاق من منطلق أنه تركيا هي الخاسر الأكبر. تركيا هي الخاسر الأكبر لأنها كانت لها نفوذ كبير في سوريا، وكانت لها عدة أوراق في سوريا، وهي ترى الأوراق تتملص من يدها. يعني الكثير من الجماعات المسلحة كانت تأتمر بالتركي. الآن إذا قررت تركيا ألا تسند الجماعات المسلحة، أي بمعنى سوف تقاتل على الأقل جبهة النصرة، سوف تبقى تقاتل لأنه ليس لها مكان أين عندما تذهب، لأنه جبهة النصرة 90% من مكوناتها هم أجانب ومسلحين أجانب. وبالتالي المعادلة أصبحت واضحة، تركيا تريد الحفاظ على حد أدنى من المصالح المكتسبة طوال قرابة 10 سنوات.
سنوات من الصراع في سوريا، وروسيا لا تملك القدرة على كبت التقدم الروسي السوري والتقدم الإيراني، لأنهم يطالبون بذلك. ولأول مرة قام المحور بإصدار بيان أعلن فيه أنه يحذر حتى الشعب، أن باعت رسائل حتى للشعب التركي على أساس أنه لا يريد قتل الجنود الأتراك وهم في مرمى محور المقاومة، لكنه يمارس ضبط النفس لمراجعة الموقف التركي وعقلنة الموقف التركي. وأعتقد أن الموقف التركي هو نوع من الدفع من أجل تحقيق شروط تفاوض أكبر، لأن المسار
هذا ما هذا, هذا ما ينفيه الأستاذ حمزة، ينفيه حمزة من
لا 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 لا, لا تركيا رفضت تطبيق اتفاقيات سوتشي وتملص منها، والكل كان يعلم ذلك وكانت تلعب على الورقين، على الحبلين، على الحبل الروسي والحبل الأمريكي، وتنتقل من موقف لموقف.
الآن
وصلت إلى آخر المسافة، آخر الخط، يجب أن تتخذ موقف، إما أن تكون داعما كما كانت تتحدث عن تيار الإسلامي والجماعات المسلحة الجيش الحر إلى آخره، وإما أن تتملص من تلك الوعود التي كانت تقدمها وتظهر بمظهر ذلك الدولة البراغماتية فقط.
الأستاذ حمزة التكين، هل لديك تعليق حول ما استمعت إليه الآن؟
كلا، تركيا لا تنتظر لا ضوء أخضر روسي ولا ضوء أخضر أمريكي، وهناك تجارب سابقة، هناك درع الفرات، هناك غصن الزيتون، هناك نبع السلام، عارضت هذه العمليات كل من روسيا والولايات المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي وحتى جامعة الدول العربية، عارضوا هذه العمليات الثلاثة، إلا أن تركيا قامت بالعمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية ونجحت، واليوم السيناريو نفسه يتكرر. ليست القضية دعم للتنظيمات الإرهابية على الإطلاق، تركيا وعلى رأس السطح تدعم المعارضة السورية المعتدلة، الجيش الوطني السوري الذي ربما يفوق قوامه 100,000 جندي، وبالتالي لا تدعم تنظيمات إرهابية، بل الجيش التركي الوحيد وبشهادة حلف شمال الأطلسي، حلف شمال الأطلسي الناتو، وعلى رأس السطح قال رئيس هذا الحلف الأمين العام له أن لولا الدعم التركي لما استطاع الحلف ولا ما استطاع العالم، ويمكن العودة لهذا التصريح، لولا تركيا لما استطاع العالم أن يحارب تنظيم داعش الإرهابي في الشمال السوري. ثم نأتي ونقول أن تركيا تدعم الإرهاب، هذا أمر باطل على الإطلاق. جبهة النصرة، النصرة التنظيم الإرهابي الذي ما زال متواجد في هنا أو هناك في الداخل الأجنبي، تركيا الوحيدة التي تحارب هذا التنظيم وتحاول مع التنظيم ومع قادة التنظيم أن يحلوا نفسهم ويندمجوا مع المعارضة السورية المعتدلة، ولكن واضح أن هناك أنظمة إقليمية ما زالت تدعم هذا التنظيم الإرهابي. كل سويعات قليلة هناك عملية أمنية في الداخل التركي ضد فلول هذين التنظيمين الإرهابيين، جبهة النصرة وداعش. ثم في نهاية المطاف نأتي ونقول أن تركيا تدعم التنظيمات الإرهابية. الجيش التركي هو الجيش الوحيد في العالم الذي نفذ عملية برية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الباب السورية. ثم نأتي ونقول أن تركيا تدعم التنظيمات الإرهابية، هذا أمر باطل وأمر غير مقبول ولا يقبله عقل ولا منطق.
طيب
نعم، ثمن باهظ لتواجد تنظيم داعش الإرهابي في الشمال السوري، هذا التنظيم الإرهابي الذي نفذ عمليات سرية في الداخل التركي خلال السنوات الماضية. ثم نأتي ونقول أن تركيا تدعم التنظيمات الإرهابية، هذا أمر باطل وغير صحيح. عملية درع الربيع الآن ليست فقط لتحسين الموقف التفاوضي التركي، بل لإجبار قوات النظام السوري وحلفائه على العودة إلى اتفاق سوتشي وحدود اتفاق سوتشي، وستنجح تركيا بهذه العملية كما نجحت بالعملية.
وصلت الفكرة الأستاذ حمزة، لكن هناك نقطة أخيرة لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام. هل هناك من تفسير لهذا التزامن بين معركة درع الربيع كما تسمى داخل سوريا في إدلب تحديدا، وبين نزوح اللاجئين السوريين الذين كانوا موجودين على الأراضي التركية وفتح أبواب الهجرة أمامهم نحو الأراضي الأوروبية؟ هل هناك من تفسير لهذا التزامن؟
سؤال جيد وسؤال ممتاز وحقيقي عليه. طبعا أستاذي الكريم، يجب أن نوضح أن تركيا اليوم الدولة الأكثر استضافة للاجئين في العالم، هي تستضيف نحو 6 مليون لاجئ من مختلف الجنسيات على أراضيها. تركيا هي الدولة الأولى في العالم التي تقدم مساعدات إنسانية مقارنة مع حجم دخلها القومي، وبالتالي لا يمكن اليوم أن نصوب أصابع الاتهام لتركيا من هذا الباب على الإطلاق. 6 مليون يلقون كل الدعم وكل الرعاية في الداخل الإدلي وفي الداخل التركي. طبعا تركيا لا تقدم لهم رواتب ولا تقدم لهم منازل، ولكن هي تستضيفهم على أراضيها وتسمح لهم بالعمل وتقدم لجزء منهم مساعدات إغاثية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ما قامت به تركيا الآن فقط هي فتحت الحدود ولم تجبر لاجئ واحد على أراضيها في التوجه.
لكن لماذا؟ لماذا الآن؟
لماذا؟ لإيصال رسالة للاتحاد الأوروبي، هي رسالة للاتحاد الأوروبي أن تركيا تقع تحت عبء اقتصادي كبير وأن الاتحاد الأوروبي خلف معها بهذا الأمر. يعني يجب أن نوجه أصابع الاتهام للاتحاد الأوروبي وليس لتركيا. الاتحاد الأوروبي خلال سنوات ماضية كان يقول أننا سندعم تركيا، سنوجه، سنقدم مساعدات للاجئين، ولكنه لم يقدم إلا الفتات الفتات. لماذا لا ننتقد الاتحاد الأوروبي على تخليه عن هذه القضية الإنسانية ولم يقدم دعم للاجئين حتى مباشرة؟ إذا كان يظن سوءا بالحكومة التركية، لماذا لم يأتي ويقدم بشكل مباشر للاجئين المساعدات الإغاثية والغذائية؟ ولم يفعل ذلك. فهذه الحدود اليوم مفتوحة للضغط على الجانب الأوروبي أنك يجب أن تكون أمام مسؤولياتك الإنسانية في هذه القضية.
شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حمزة تكين، كنت معنا مباشرة من إسطنبول بتركيا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وفي سؤال أخير دكتور عبد الرزاق صغور، يعني هذا الموضوع الآن ضيفنا قالها بشكل صريح، يعني تركيا تضغط الآن على الاتحاد الأوروبي وتحمله المسؤولية بأنها عليه أن يفي بوعوده وأن يساهم أيضا في تحمل الأعباء أمام هؤلاء اللاجئين الذين فتحت أمامهم الآن تركيا الأبواب للهجرة نحو أوروبا، ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي.
لا، هو الأخ من تركيا الآن يتكلم عن الجانب الإنساني وعن جانب اللاجئين، وإحنا قلنا دائما أن اللاجئين لا يجب أن يصبحوا ورق الضغط من هذا أو ذاك، ويقول نحن الدولة الأولى في العالم التي تستقبل اللاجئين. حقيقة تستقبل اللاجئين، ولكن هذا اللاجئين من كان المتسبب في لجوئهم في الأول، لكن هذا كله كلام. الآن نتكلم على هل يسمح لتركيا أن تتواجد في تركيا في سوريا؟ لا أبدا، لا روسيا سوف تسمح، ولا إسرائيل سوف تسمح، ولا إيران سوف تسمح، ولا العراق سوف يسمح. وحنا نعلم كلنا أنه بداية التدخل التركي كان نتيجة لربما لدفع من الجامعة العربية، ونحن نعلم أنه بداية الربيع العربي كان نوع من الزخم، وكان تركيا موجودة في حماس زائد، وكانت مرسي في مصر، وليس الآن نظام في مصر كان مساند لتركيا، والنظام في سوريا في تونس كان مساند لتركيا، والسعودية كانت مساندة لتركيا. اليوم تركيا على المساحة العربية هي وحيدة ووحيدة جدا، ليس هناك معها دولة واحدة في الوطن العربي في التدخل ده. اثنين، الآن في الاتحاد الأوروبي كان تارة يقول الاتحاد الأوروبي معنا، وتارة يهدد الاتحاد الأوروبي ويبغى. الآن هل يعقل أن الاتحاد الأوروبي اللي عنده خلافات تاريخية، خلافات عميقة جدا مع تركيا، أنه يسمح لها أن تتواجد في سوريا؟ هذا أبدا. لكن الآن ما هو هذا؟ لأنه النتيجة الآن نحن هم ذاهبون، وكان الأستاذ بكيس أشار إليها، طالب الاجتماع هو تركي وليس روسي،
طالب تركي،
وبالتالي وفي روسيا الروس قالوها صراحة أنه نساند النظام السوري، وهم يساندون النظام السوري ويعملون ويدافعون عن النظام السوري. إذن الآن الأتراك سمحوا لهم الروس بأنهم يقوموا بنوع من الانتصار البسيط في إدلب، حتى
موقع تفاوضي جيد
ومع الوجه أصر أنه كل هذا الأعمال اللي تقوم بها الآن أردوغان هي أعمال استهلاكية للرأي
استعراضية
العام. لا، ما استعراضية، استهلاكية للرأي العام التركي، انتخابية، لأنه الآن أفقد كثير من البريق التعوف، أفقد كثير من الدعم من الشعب التركي، ويريد العودة من منطق القوة ومنطق الظهور ومنطق الزعامة.
طيب، يعني هذه النقطة، يعني الموضوع الاتحاد الأوروبي واللاجئين، كأن أردوغان يقول لأوروبا الآن عليكم أن تتحملوا المسؤولية، أنا أمسكت بهؤلاء اللاجئين منعت عنكم لجوء الملايين إلى أوروبا، الآن حان الوقت كي تتخذوا موقفا مساندا لتركيا. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. هو الآن كما يقول البعض يعني يحملهم المسؤولية كما قال ضيفي من إسطنبول.
لا، شوفوا المعادلة سهلة. تركيا غامرت مغامرة كبيرة، وكان ممكن أن تنفجر يعني كلية وتصبح قوة كبيرة جدا لو نجح مشروع المراهنة على مختلف التنظيمات الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين الذين وصلوا عدة دول. لكن جاءت الدولة العميقة وجاء رد فعل العكسي. اليوم تركيا استطاعت أن تنجو من المقصلة، استطاعت أن تنجو من دفع تكلفة باهظة لزمن تورطها، لأنه تورطت بشكل كبير جدا. يكفي أن نقول أنه مشهد الدمار في سوريا تتحمل بنسبة كبيرة جدا تركيا آثاره، مسؤوليته الأخلاقية، لأنها أدخلت الأسلحة، أدخلت الجماعات،
لم تكن الطرف الوحيد يعني في
الحقيقة. يمكن اختزال المعركة
في الساحة السورية
لولا عدم وجود الطرف الحدود التركية والطرف التركي. أعتقد أن الأزمة كانت أخف بكثير جدا، لكن هذه نوع من المغامرات الدولية التي يستطيع القيام بها كل أطراف، فعلتها روسيا، تفعلها أمريكا. لكن اليوم تركيا استطاعت أن تحتفظ لنفسها بكثير من الأوراق، خاصة ورقة المهاجرين، ورقة مهمة،
هي الآن تستعملها،
ورقة ابتزاز ضد الاتحاد الأوروبي، ورقة ابتزاز قوية جدا، وبالتالي تستطيع أن تجد لنفسها مكانا حتى ورقة الجماعات المسلحة. نحن اليوم نتحدث عن مسلحين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، وقد تنقل مسلحين إلى مناطق أخرى في
حتى روسيا أيضا، الذين يقاتلون الآن في إدلب ميليشيات الفاغنر يعني.
صحيح، يعني في آخر المطاف، تركيا أصبحت طرفا إقليميا قويا، وأصبحت دولة يريد كل أطراف تريد أن تتفق معها، أن تتعاهد معها، وأن تقدم شيئا يعني ما. وسوف يتم الاتفاق في الأخير على 15 كيلومتر أو 20 كيلومتر يعني داخل التراب السوري، يتم داخل تنظيم مختلف الجماعات. في آخر المطاف نحن نتجه إلى اتفاق سياسي،
لأنه لو سيطر النظام السوري قبل أيام على إدلب كانت الحرب ستنتهي، وسيبسط النظام السوري سيطرته بشكل
جدا
شبه كامل.
تكلفة ذلك كبيرة جدا،
لكن
يعني
تركيا كانت ستجد نفسها خارج الحدود التركية،
وهذا ما حصل اليوم. هو جزء من أمنها القومي يعني. في آخر المطاف لا يمكن أن تقبل تركيا أن تبقى على حدودها وتنظر لما يحدث في سوريا. تغيرت المعادلات، وأصبحت المعادلات تتجه نحو نوع من إعادة برمج اتفاق آخر يخدم كل أطراف.
شكرا جزيلا لك الدكتور نور الدين بكيس، محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي. شكرا أيضا للدكتور عبد الرزاق صغور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. والشكر أيضا موصول للضيف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي حمزة تكين، كان معنا من إسطنبول. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.